الرابعة في الاعتبار من أن الإدراك هو إدراك حقيقي لمدرك حقيقي، قد يطابق فيصير صادق وقد يخطئ فيكون كاذب. فالاعتبار كبقية المدركات غاية الأمر فيه إبهام وإجمال. هذه النظرية وهذه المقالة لها شواهد عديدة وتداعيات عديدة، ربما يطول المقام لو أردنا أن نسهب فيها زوايا عقلية وغيرها. وغاية الأمر أنه ذكرنا جملة من الشواهد، ولكن هناك شواهد بعد كثيرة أخرى. من الشواهد القانونية لا بأس أن تبديل القوانين أو جعل القانون عادل أو غير عادل، يعني جعل المدار في الحقيقة على العدل لا على القانون في نفسه. والعدل كما هو ثابت عقليا كمال تكويني وميزان تكويني، وبالتالي القانون الذي يطابق العدل ويطابق الكمال يقال له قانون صادق أو قانون عادل. أما القانون الذي يتناقض مع العدل ولو بقاء أو حدوثا يوصف ذلك القانون بأنه قانون جائر أو خاطئ أو ما شابه ذلك. وهذا من الشواهد على حال على أن القانون شبيه ببحث صفة المدح والذم، الحسن والقبح، حاكية لجهات واقعية لأنها مجرد فرضي خيالي في عالم خيالي وما شابه ذلك. فحينئذ هذا هو في وجود ذهني معلومة ذهنية مقررة حاكية عن الخارج، لأن وجود فرضي نعتبره بل على كل. فإجمالا إذن هذه النظرية، الآن الفوارق الدقيقة بين هذه النظرية الثانية والنظرية الرابعة والنظرية الثالثة ما هو؟ في النظرية الثالثة اللي هي نظرية مشهور الأصوليين والفقهاء لا زالوا يقرون بأن هذه العناوين والماهيات والمفاهيم ليست عناوين من حيث الوجود والإدراك، لا وجود خارجي لها ولا الإدراك الذهني هو وجود لها، وإنما هو يفترضها ذهن الخيال وذهن الفرد. وإن كان تتبنى النظرية الثالثة جملة من المشتركات بينها وبين النظرية الرابعة من وجود ملاكات، من وجود مبدأ تكويني، غاية تكوينية للاعتبار، هذه أمور مشتركة مع النظرية الرابعة، لكن اختلافها عن النظرية الرابعة في حين أن الوساطة أيضا وساطة تأثيرية تكوينية تتبنى النظرية الثالثة، لكن يبقى في النظرية الثالثة تزعم أن مجموع الاعتباريات ليست علوم حقيقية وليست معلومات حقيقية، بل هي فروض فرضها الذهن لعالم فرضي الغاية منها النظم والانتظام لأمور تكوينية أخرى. هني الفارق الجوهر الأساسي بين الثالثة والرابعة. في الثالثة نظرية الاعتبار لديهم أن هذه العناوين والمعلومات والعلوم عفوا والمجموع العالم الاعتباري مجرد منظومه فرضيه اختلقها العقلاء، اصطنعوها بغيه النظم والانتظام التكويني فيما يحف من تكوينيات بالامور الاعتباريه. فاذا هذا هو الفرق الجوهري الاساسي، بينما في النظريه الرابعه يقول لا، هذه العناوين والماهيات وتقرر يعني حتى وجود هذه الماهيات والمفاهيم معلومات حقيقيه، مدركات حقيقيه، ونرفض ان تكون علوم غير حقيقيه، علوم حقيقيه غايه الامر. هذه العلوم تسمى اعتباريه لاجل ان الادراكات فيها مبهمه مجمله في الغالب. مبهمه مجمله في الغالب هو هذا السبب فيها، بخلاف بقيه علوم قد تكون الادراكات فيها تفصيليه اكثر. هذا هو الفارق. فاذا في النظريه الرابعه يتبنى ان مجموع الاعتباريات والمعلومات الاعتباريه معلومات وعلوم وادراكات حقيقيه لها عينيه في الخارج، غايه ادراكنا لها مبهم، ادراكنا لها مجمل، ليس على نمط ادراك بقيه المدركات والمعلومات الحقيقيه بنحو تفصيلي. هذا هو الفارق. ماهيته اي ما يعني حاكي بمعنى في تعبير يعبر عنه دائما المقول الصهاني، يقول الجامع العنواني. اصطلاح هذا موجود حتى في كلمات غير المرحوم الاصفهاني كومباني. يقصدون من الجامع العنواني باصطلاح الاصوليين يعني ذلك العنوان الذي جعل باعزاء مصادر خارجيه ولكن محاذاته للمصادر الخارجيه ليست محاذاه تكوينيه، محاذاه اختلاقيه. محاذاه اختلاقيه تصنعيه فرضيه. يعبرون عنه جامع عنواني، هذا اصطلاح في علم الاصول، اصطلاح عقلي بعد. جامع عنواني. جامع عنواني، عبروا عنه جامع عنواني، فالمحاذاه والحكايه بعد جعليه اختلاقيه. هسه هذا الكلام، هذا المدعى مبني على ما بنيت عليه النظريه الثالثه وكذا او لا او شلون، هذا بحث اخر. فالحكايه والمحاذاه اعتباريه، ويدعي جماعه من الاصوليين ان عنوان الظرفيه مع افراد الظرفيه الخارج يدعونها، هذا ما ولو احنا ما نقبله. في بحث المعنى الحرفي يدعون بانه الظرفيه الاسميه مع الظرفيه الحرفيه المحاذاه بينها ليست تكوينيه، محاذاه فرضيه خياليه اعتباريه، اعتباري بمعنى خيالي، مجعول مختلق. لذلك تسمى الظرفيه او اي عنوان اسمي يرمز الى المعاني الحرفيه يقولون بانه جامع اعتباري عنواني، ومقصودهم من الاعتبار يعني فرضي خيالي، ولو هذا ما قررناه، لان في الاصل كما مر بنا الاعتبار هو امر تكويني ادراكه مجمل. فاذا المحاكاة والحكاية التي تتبناها النظرية الثالثة حكاية بعد جعلية اختلاقية تصنعية حسب ما يدعون، وليست حكاية ماذا؟ حكاية تكوينية حقيقية. بينما بالعكس في النظرية الرابعة، هذا فارق ثاني، في النظرية الرابعة الحكاية تكوينية، المحاذاة تكوينية. نعم. ارتباط تكويني ذكرنا يا سيد، الا تريد تراجع المكتوب المشتركات بين الثالثة والثانية والفوارق بين الثالثة والثانية، ما يحتاج التكرار. لو أكرر الشريط الردع إلى ريبلي أي في فارق ذكرناه في فارق ويبقى الاعتبار التخيل محفوظ في النظرية الثالثة في حين تمتاز الثالثة عن الثانية بأمور تمتاز الثانية عن الأولى أيضا بأمور يعني هذه النظريات الأربع المترتبة المتوالية المتعاقبة خطوة خطوة للتكوين خطوة خطوة للتكوين فإذا الحجر إذا الفرق الثاني هكذا أن في النظرية الثالثة الحكاية ادعائية عبر عنها نصفاني الحكاية الادعائية جامع عنوان محاذاة ادعائية اختلاقية فرضية تخيلية اصطناعية بينما في النظرية الرابعة لا الحكاية تكوينية حقيقية والمحاذاة تكوينية حقيقية ولا مجرة كل ما في النظرية الرابعة أمور تكوينية غاية الأمر إبهامية إجمالية هنا تبدي النظرية الرابعة تفسير لماذا في القضايا الاعتبارية المطابقة غالبية وبعض الحين المطابقة لا دقية إذا بعلم الولاية وعلم الإمامة المطابقة دقية إذا بعلم ظاهر شريعة النبوة المطابقة غالبية هنا تبدي تفسيرا النظرية الرابعة تفسير ذلك في النظرية الرابعة بلحاظ وبسبب ماذا؟ بسبب أن الإبهام والإجمال ليس فيه تدقيق في التفاصيل الإبهام والإجمال ليس فيه تدقيق وتفصيل للجزئيات والزوايا والتفاصيل نظير القضية المهملة مثلا لذلك بالدقة ندقق هذا كلش نقطة لطيفة علمية الإبهام في العلوم الحقيقية والإدراكات الحقيقية والمعلومات الحقيقية الإبهام يعني إهمال في زوايا في درجات شوفوا نفس البحوث حتى الفلسفية كما يعترفون هم أن دائرة المعرفة الفلسفية على قدر مو الحقيقة على قدر ماذا؟ الطاقة البشرية فالطاقة البشرية من جيل لجيل تختلف من جيل لجيل تتوسع فهم بأنفسهم يعترفون أنه حدود الحقائق أي تعبير يترنم به ويذعن به كلهم يقولون بأن إدراك حقوق حدود الحقائق غير متسنى للبشر على قدرة البشر هذا الأنبياء الأولياء الذين لديهم مصطفين من قبل علم لدني من الله عز وجل نعم أما بالنسبة للبشر هذا الذي يقولونه اعتراف حقيقي صحيح أن إدراكات البشر غالبا مبهمة مجملة إدراكات حقيقية لذلك تسمى اعتبارية وهذا اعتبار بمعنى مبهم مجمل يحتاج لتفصيل يحتاج لتفسير يحتاج لتحديد أحد معاني التعبير للشيء هو تحديده مثلا شاف رؤية معينة بس ما يدري تحديده نقاط تفاصيل فيها ما يدري يحتاج لتعبير فهذه تدل على ماذا؟ تدل على أنه على نفس النقطة أنه طبيعة إذن مطابقة القضية لنحو غالبي في ظاهر الشريعة هو سبب هذا أنه مبهم إجمال فيه لم يبين في الحدود التفصيلية من ثم تكون قضية كالقضية المهملة الطبيعية أو الطبيعية مع أنها القضية الطبيعية والمهملة قضية عقلية تكوينية مذكورة في المنطق ومذكورة في علم الفلسفة أيضا وعلم الكلام فبالتالي إذا غلبت المطابقة هذا ليس دليل الخيال والفرضية لأن هذا نوع من القضايا باب مفتوح موجود في العلوم العقلية الحقيقية في العلوم الحقيقية والعلوم العقلية عدم المطابقة أو عدم الدقة في تحرير الحدود لاعتراف نفس الباحثين في العلوم العقلية أن الحدود الحقائق كن حقائق لا تدرك. فإذا هذا تفسير من النظرية الرابعة لسبب كون القضايا غالبية، والتي هي التي كانت هذه الظاهرة سبب مدعاة لتخيل أن الاعتبار خيالي وفرضية. الحال أن هذا ليس مدعاة، هذا ليس سبب، هذا موجود حتى في العلوم الحقيقية. وذكروا أمر، يعني التوضيح لهالمطلب بعد، ذكروا أمر في العلوم العقلية والعلوم الحقيقية أن كل تفصيل، حتى كل تفصيل نسبيا تفصيل وتبيين، يبقى فيه تشابه وإبهام بلحاظ طبقة أغور منه على حالة. يعني كل قضية، افترض أنت جبت لها سور معين، حد معين، تدقق تشوف بعد في طبقة أخرى من الحدود والتدقيق فيها مبهمة، الآن زوايا أخرى من الحدود والتدقيقات مبهمة فيها لا زالت. وهذا شبيه اللي مر بنا في بدايات حجية القطع، إذا الأخوان يتذكرون، أن اليقين درجات، يقين بلحظ ما فوق ظن وتشابه ما فوق، لأن في ما فوق إذا كان يقين أقوى، إدراك أقوى، مجهرية أقوى، يكشف أمور لا يستطيع كشفها اليقين الأدنى. اليقين الأدنى مثل مصباح أبو 100 واط، اليقين الأعلى مصباح أبو 200 أبو 1000 واط درجة يعني. وهلما جرى، فكل إحكام من جهة أحكام في دائرة أحكام، بلحاظ دائرة أوسع، زوايا أخرى تصير تشابه، يصير ظن، يصير إبهام إجمال. فهذا أيضا تفسير لنقطة أخرى تمسك بها لكون البحوث الاعتبارية خيالية، وهي ماذا؟ أن البحوث الخيالية مجموعة ظنونات، قضايا مادتها ناشئة من بعض الظنونات، إذن ليست برهانيات يقينية. أحد الشواهد التي يتمسك بها لكون العلوم الاعتبارية والاعتباريات ليست حق علوم حقيقية وحقائق تكوينية، أنها ظنون. الجواب عن هذه النقطة الثانية، أو التفسير التي تبديه النظرية الرابعة لهذه النقطة الثانية، هو أن حتى في العلوم الحقيقية التي يعترف أنها علوم حقيقية، في زوايا منها يقينية وفي زوايا منها ظنية مبهمة، في درجات منها يقينية واضحة وفي درجات منها مبهمة مظلمة مجملة مظنونة. وهذا لا يؤدي لكون أصل القضية، لا يؤدي لكون أصل القضية ليست يقينية وليست تكوينية. هذا تفسير لنقطة أخرى يتمسك بها عادة لكون الاعتباريات خيالية أو فرضية وليست تكوينية حقيقية. الآن الفائدة مختصة، يعني جملة معترضة تبين المطلب بعد، وإن كانت هي من البحوث المستجدة الفلسفية الكلامية الجديدة. الآن البحوث العقلية الجديدة، يعني أقصد البحوث الجديدة في البحوث العقلية، وإن كانت شرقية أو غربية، وصلت إلى هذه القناعة أن أي قضية حتى إذا قيل عنها برهانية أو حقيقية يقينية، ليس يقين مطلق، كما أنه ليس نفي لليقين، نفي مطلق لليقين، إنما دائما يقين نسبي ولا يقين نسبي. يقين نسبي هو النسبية التشكيكية السفسطية كما مر بنا مرارا، وإنما المراد النسبية بحسب درجات الحقيقة، يعني بعض الزوايا يقينية بعض الزوايا ليست يقينية. وهل مجرى هذه فائدة تبين نفس النقطة الثانية. أذكر دليل آخر إجمالا لدين النظرية الرابعة، دليل ليس قانونا يعني من العلوم القانونية والإنسانية، وإنما دليل بعد فلسفي عقلي، وأختم الكلام عن النظرية الرابعة لأن التطويل فيها ما ينتهي، شواهد عديدة ومر بنا التذكير أن البحث في هذا المطلب عالم الاعتبار وارتباطه بعالم التكوين بالغ التأثير في كل علوم الأخلاق، في كل علوم القانون وفلسفة القانون وفلسفة الحقوق والفقه الدستوري والعلوم السياسية والعلوم الإنسانية والعلوم الحضارية، وبحوث إلى ما شاء الله تأبيد الدين حتى العقيدة كذا فلان، خلود النبوة، خلود القرآن، خلود التشريعات. ممكن يتصور التشريعات خلود السماوية أو لا يمكن. بحوث إلى ما شاء الله، جدل فكري بشري قديم وحديث إلى ما شاء الله عن جدارة الدين، عن 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 كلها مرتبطة بالثابت المتغير كذا فلان، تغير الأحكام بحسب تغير الزمان والمكان، هذه الدعوة صحيحة مو صحيحة، كيف كذا كذا. كل البحوث ترتبط بدل مبحث، يعني هذه أحد الأركان المهمة لحلحلة دل البحوث المحتدمة، الفطنة لحقيقة عالم الاعتبار، سمع هاي النظريات الأربع والتفكيك بينها والامتيازات بينها إلى ما شاء الله، بحوث لن كثيرة جدا. طبعا يعني الحقيقة لها واسعة ليست ضيقة الحقيقة، فلما تكون واسعة إذن لها مساحات، سبب المساحة نسميها مساحة، حقيقة واحدة واسعة مو واحدة ضيقة. لما تكون واسعة واحدة وسيعة إذن فيها درجات طبقات، فيها عروج فيها صعود فيها نفس البديهة الأولى، حتى عندما تتفتح وتتوسع هذه البديهة الأولى تغطي إلى ما لا نهاية من المعلومات، اختزنت في كبسولة البديهة الأولى، فبالتالي هذا الموضوع وسع، هذه وسعة إذا نسبية درجات الحقيقة، هذه يعني نظرية قرآنية مدرسة قرآنية وأحيانية من السنة السنة المعصومة. أما النسبية التشكيكية المتزلزلة التي لا يقر لها قرار على اختلاف مشارب السبسطيين، لا، تلك نسبية تشكيكية جحودية. هذا ذنب طبعا بحث موسع عقلي، شنو الفرق بين النسبية الحقيقية والنسبية التشكيكية، هذا أيضا نفسه في مبحث مستقل لا مجال الخوف لما مطابقة لك، هذا فرق مع السفسطة، مطابقة موجود بس أنا بمدى المقدار الذي انكشف لي وطابقت معلومتي المعلومة الذهنية لدي الروزن النافذة والنقب النفقي والنافذي للحقيقة، ضابطة موجودة بصرت بقعة من الحقيقة، لا أتمنى أني قد أدركت بقعة من الحقيقة، درجة من الحقيقة أو درجات، في خلاف الصفصفي يقول لأن كل الدرجات لم تنكشف لي، إذا لم أكتشف شيء، لا هذا خطأ. لذلك توصية أكيدة عند أئمة أهل البيت، صاحب الإيمان الأعلى لا يزلزل وينسف صاحب الإيمان أنزل، عنده درجة من الإيمان ما يقدر يكفر به، وهذا عنده درجة. يقول الإمام الصادق كما أن عند الله ما ليس عند رسول الله، وعند رسول الله ما ليس عند رسول الله ما ليس عندنا، وعندنا ما ليس عندكم، فلو قال كل واحد يقول زني ما يصير. موازين موجودة، موازين للتدقيق في المطابقة. هذا أيضا اختلاف آخر بين نظرية النسبية الحقيقية والنسبية التشكيكية. عندنا بالنسبة الحقيقية في موازين الاحتكام فيها. النسبية التشكيكية يقول لا احتكام، لا حكم، لا حاكمية، ليست هناك ديانة ولا يوم الدين، مداينة بينما موجودة. ليش؟ لأن ما في موازين تحكم، فما في يوم الدين. دينها ماضي، والصفصفية مشكلتها يعني. بينما لا، على النسبية الحقيقية في دين، في مداينة، في محاكمة، فيها المجرة موازين لنا موجودة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذا إجمال على كل إجمال وليس كل الحديث. أذكر دليل أخير نختم الكلام. لاحظ نفس ابن سينا اعترف في الشفاء اعترافات عديدة طبعاً ذكرتها لابن سينا، منها أنه البشر ليس عندهم قدرة لدرك كنه الحقائق، حدود الحقائق. هذا هو نفس ابن سينا اعترف في برهان الشفاء، برهان الإشارة. وهذا ما أتى أن إدراك إبهامي مجمل اعتباري، اعتباري معنى مبهم متفصيل. تصريح آخر هذا ذكرناه سابقا كدليل. تصريح آخر لابن سينا ظاهرنا إذا ذكرناه سابقا الصور في الشفاء، في إلهيات الشفاء، في بداية إلهيات الشفاء عند فصل مستقل لعنونا ابن سينا، أن البرهان حقيقة ما موجود إلا عند الأنبياء والمصطفين، لأن إدراكهم للمي. أما الفلاسفة غالبا هو كلام ابن سينا، الفلاسفة المتكلمين الباحثين في العقول العقلية البشرية، هؤلاء إذا كان منطلق إدراكاتهم استدلالاتهم عقولهم فهي إدراكات، فهي براهين أدلة، فهي أدلة إنية وليست لمية. زين، إذا كان إدراك إني ما الضير فيه؟ يقول إدراك الضئيل الإني صورة يقين ولكنه واقعا ظن. بس بغض النظر عن نوافق ابن سينا في كل هذا وما نوافقه بحث آخر، فهو يعترف بأن كثير من البحوث الفلسفية والكلامية اللي ما مستندل للوحي بحوث صورة برهان يقين لمي، لأن في البرهان يقولون البرهان ينحصر بالإن، الإن ليس برهان، ظن، ظن ظني. هو هذا اعتراف من ابن سينا بعد أن هذه كثير من البحوث العقلية بحوث اعتبارية ظنية، لكن لا يمانع الخوض فيها والاستثمار والاستفادة منها. هذا أيضا، هذا سابقا ظهرا ذكرناه. الآن الشيء الجديد الذي نريد نذكره نضيفه اليوم، تصريح آخر لابن سينا. طبعا هذه التصريحات من صدر ايضا اعترف بها خواجه نصيرالدين طوسي، اعترف بها مجمل حكماء الاماميه اعترفوا بها. الشيء الجديد نضيفه اليوم هذا كدليل بعد لدينا سنه، وهو في المعاد الجسماني. ابن سينا قال الى هذه السنه من البحث الفلسفي العقلي عقول البشر إلى الآن ما استطاعت أن تثبت العقل المعاد الجسماني. المعاد الروحاني لم تثبته بكل قوة، أما المعاد الجسماني إلى الآن لم نستطع إثباته. إلى أن وصلت النوبة طبعا، فما الطريق عند ابن سينا لإثبات المعاد الجسماني؟ قال الشريعة المحمدية الحقة. الصادقة يعني اعتبره برهان. هنا تصريح من ابن سينا في الشفاء، آخر الشفاء إلهيات الشفاء، أن الوحي برهان إجمالي ولو إجمالي مبهم. هنا هذا الذي نريد أن نستفيد منه، نستثمره في شاهد في المقام، أن الأدلة الإجمالية إجمالها إبهامها لا يغير لا غير فيه معاني يقينيتها وكونها حقيقية ولا حقيقية مع هذا الاعتراف. على كل هذا الكلام في البحث طويل الليل، وهذا ليكون نهاية الكلام في بحث الاعتبار وارتباطه بحجية العاقل. نذكر إن شاء الله في الجلسة القادمة فهرس تلخيصي من وين بدأنا الأحكام العقلية إلى أن وصلنا للاعتبار مدة 5 دقائق، ثم نخوض في بحث الثابت والمتغير. هذا بحث مهم من البحوث الأصولية المستحدثة والفقهية ومعاصر، لأن حتى ربما بعض في البحوث الفقهية يأخذ يمين ويسار على ضوء المبحث، فهذا صار من البحوث المستجدة الضروري الملح طرحها. وصلى الله على محمد وعلى آله.